كلامنا يقع اليوم عن تصنيف اللغة إلى معاني اسمية ومعاني حرفية. طبعا قلنا في الحلقة الأولى إذا تتذكرون المطلب بأن المعاني على نوعين، معاني اسمية ومعاني حرفية، والفرق الأساسي بينهما يعني بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي هو أن المعنى الاسمي يمكن أن يلحظ بلحاظ استقلالي عن الجملة، يعني يمكن أن يفهم بنفسه غير متقوم بغيره، ويعبرون عنه في علم النحو شنو؟ ما دل على معنى بذاته غير متقوم بطرفيه، مثل أسماء الأجناس وأسماء الإعلام. زيد، زيد يدل على معنى دون حاجة إلى طرفين، غير متقوم بشيء آخر، بنفسه شجر، إنسان، حجر، هذا المعنى الاسم. أما المعنى الحرفي، فهو سنك معنى لا يمكن أن يفهم بنفسه وذاته، بل هو متقوم بغيره. بعبارة أخرى، لا يمكن أن يفهم، عليكم السلام ورحمة الله، لا يمكن أن يفهم بنفسه، بل يحتاج إلى طرفيه لكي يفهم معناه. وضربنا مثال سابق مثل كلمة في، فإن كلمة في لا يظهر معناها إلا إذا خليناها في سياق جملة، نقول الطالب في الصف، الكتاب في الحقيبة، وهكذا. فلا يمكن أن تفهم بنفسها، بل تحتاج إلى طرفين. ولذلك الفرق الأساسي بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي أن المعنى الاسمي معنى استقلالي، أما المعنى الحرفي فهو معنى غير استقلالي. يعني إذا كان غير استقلالي، إذن ما هو المعنى الحرفي؟ الجواب هو معنى رفضي بين طرفين. يعني وظيفة الحرف هي الربط بين المعاني الإسمية، وظيفة الحرف هي الربط بين المعاني الإسمية، فوظيفته ربطية، والربط متقوم بوجود شنو؟ طرفين مرتبطين، وإلا لو لم يكن هناك طرفان فلا يمكن أن يوجد ربط، لأن الربط شنو؟ بين شيئين، الربط بين شيئين، عليكم السلام ورحمة الله. فإذا لم يكن هناك شيئان فلا ربط، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله. ولذلك قلنا بأن المعنى الحرفي متقوم بطرفين. لماذا متقوم بطرفين؟ لا تكون شيء واضح، لأن المعنى الحرفي هو ربطي، والربط لا يتم إلا بين شيئين. إذن المعنى الحرفي لا يتم إلا بين شيئين، يعني متقوم بغيره. لذلك إذا جئنا من جهة أخرى نقول اللغة تحتوي على ثلاثة أشياء. تحتوي أول على كلمة مفردة، وثانيا على كلمة مركبة، وثالثا تحتوي على هيئة تركيبية. ما هو الفرق بين هذه الأمور الثلاثة؟ الجواب إن الكلمة المفردة هي التي لا نفرق بين مادتها وهيئتها، فنقول إن المادة موضوعة لمعنى والهيئة شنو؟ موضوعة لمعنى. لا، ما في هيئة كلام، وإنما موضوعة بهيئتها وتركيبها لمعنى واحد لا تعدد فيه أصلا. يعني يمثلونها مثل أسماء الأجناس، شجر، حجر، حيوان، أو أسماء الأعلام زيد، علي، محمد، أحمد، فإن هذه الكلمات ما نفرق. علي، كلمة علي ما نفرق، نقول لها مادة وإلها شنو؟ هيئة. المادة إلها معنى والهيئة إلها معنى ثاني. لا، كلمة علي بهذه التركيبة الخاصة تدل على معنى واحد وهو علي الخالدي. ما نقول أكو هيئة وأكو مادة و... لا، ما أقول. هذا بالنسبة للكلمة المفردة. أما الكلمة المركبة فمقصودنا منها هي كل كلمة مادتها تدل على معنى وهيئتها تدل على معنى إضافي آخر، كما في الأفعال، فإن الفعل قرأ، قرأ مادته شنو؟ القراءة. أما هيئته اللي على وزن فاعل فإنها لا تدل على القراءة فقط، وإنما شنو؟ على أن هذه القراءة حصلت في الزمان الماضي. حصول القراءة في الزمان الماضي من أين عرفنا؟ من هيئة الفعل، من هيئة الفعل. إذن كلمة قرأ مادتها تدل على معنى وهيئتها دلت على معنى إضافي آخر، معنى إضافي آخر. وكذلك كل الأفعال، كل فعل في اللغة العربية فهو يعتبر كلمة مركبة. ليش كلمة مركبة؟ لأن له مادة وله شنو؟ بل نضيف إلى الأفعال الأسماء المشتقة مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. حينما أقول هذا قاتل، قاتل، كلمة قاتل ما تتجمع هيئتها التي على وزن فاعل تدل على ذات قامت بما؟ بالقلم. هذا المعنى الإضافي من أين فهمنا؟ من الهيئة وليس من المادة. هذا المقصود بالكلمة التركيبة. الأفعال الناقصة أيضا تلحق بهذا المطلب، لأن أيضا تدل شنو؟ على ربط بين شيئين. هل شلون هذا؟ هذا خارج عن كلامنا حاليا. زين، نأتي الآن إلى الأمر الثالث وهو هيئة تركيبية. الهيئة شنو؟ التركيبية. الهيئة التركيبية المقصود منها الجملة، سواء كانت جملة ناقصة أو كانت جملة تامة. الجملة الناقصة مثل الجملة الوصفية والمضاف والمضاف إليه. إنما أقول الرجل العالم، الرجل العالم، ما كملت بعد الجملة، هذه جملة ناقصة. هذه الجملة الناقصة جملة وصفية، لذلك إذا تذكرون بالحلقة الأولى الجملة الوصفية سميناها اندماجية، لذلك تكون جملة لا يحصل السكوت عليها، فهي في قوة الكلمة واحد. هذا الرجل العالم عليكم السلام لها هيئة اللي يشنه وصف الرجل بالعلم، ثبوت العلم للرجل. من أين علمنا بثبوت العلم للرجل؟ عن طريق هذه الجملة الوصفية. كذلك الجملة جملة المضاف والمضاف إليه، حينما أقول كتاب زيد، كتاب بنفسه إلى معنى استقلال، زيد بنفسه إلى معنى استقلال، لكنني حينما أقول كتاب زيد هنا أكو معنى إضافي، وهو شنو؟ ثبوت الكتاب لزيد. ثبوت الكتاب لزيد من أين فهمته؟ من المضاف والمضاف إليه. هذه الجملة الناقصة. أما الجملة التامة التي تدل على نسبة غير اندماجية كما تقدم في الحلقة الأولى، كالمبتدأ والخبر، حينما أقول علي إمام فهنا يوجد معنى لعلي عليه السلام اللي هو معنى استقلالي، ومعنى لإمام الذي هو شنو؟ معنى استقلالي. وهيئة ونسبة بين علي والإمامة، هذه النسبة بين علي وإمام من أين عرفتها؟ من هيئة تركيبية بين المبتدأ والخبر، أو هيئة الجملة التامة، يعني الإمامة مرتبطة بعلي. لذلك نرجع ونقول أما الكلمة المفردة فهي داخلة وين؟ في صعيد المعاني الإسمية، الكلمة المفردة. أما الكلمة المركبة فهي ضمن معاني الإسمية والحرفية، نقول بمادتها داخلة المعاني الإسمية، بهيئتها داخل ضمن المعاني الحرفية. أما هيئة الجملة سواء كانت تامة أو كانت ناقصة فوين داخل هيئة الجملة؟ فداخل في المعاني الحرفية قطعا. زين، سؤال، الحروف التي قرأناها في علم النحو مثل من على في إلى آخره، هل هي داخلة في الكلمة المركبة أو في الهيئة التركيبية أو في الكلمات المفردة؟ في أي نوع من هذه الأمور الثلاثة؟ مفردة، مركبة، هيئة تركيبية. الحروف التي درسناها في علم النحو هل داخلة في الكلمة المفردة؟ أم داخلة في الكلمة المركبة؟ أم داخلة في الهيئة التركيبية؟ كلمة سي، كلمة من، هل داخلة في الهيئة التركيبية؟ الجواب كلا، داخلة في الكلمة المفردة، لأن كلمة سي هل يدل جزءها على جزء معناها؟ إحنا المفرد عرفنا إذا تذكرون بالنحو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، طبعا هذا تعريف منطقي أخذناه علما إلى علمنا. حينما نقول كلمة زيد، زيد مفردة أو مركبة؟ مفردة. ليه؟ لأن جزءها جزء الكلمة زاي مثلا لا يدل على جزء معنى. كلمة في، كلمة من، كلمة على، هل جزءها يدل على جزء المعنى أو لا؟ لا. إذن هل هي مركبة أو مفردة؟ زين سؤالها في ومن على، هل لها هيئة ولها مادة أو لا؟ ليس لها هيئة ومادة، وإنما توضع بوضع واحد لمعنى واحد. من يانا ما لها هيئة ومادة وإنما لها معنى واحد. لذلك نقول مثل في تدل على الظرفية، صحيح متقومة بالطرفين بس ما إلها بعد مادة وهيئة، والمادة شيء والهيئة شيء آخر. لا، لذلك أين تدخل؟ تدخل في القسم الأول اللي هو الكلمات المفردة. شفنا
هو اعتمادا على التفصيل مالتها باللغة، وقصدنا الكلمة المفردة إلى كان إحنا نظرنا حيما على أنه على المعنى هذا هو حرفيا لا، هل هو مستقلا لا، راح تدخل في هيئة الجملة باعتبار أنها معنى حرفي. أما إذا ناظرين لا،
حتى لو كانت معنى حرفي لا تدخل في هيئة الجملة. يعني الحروف تدل على معنى حرفي وهيئة الجملة تدل على معنى حرفي. هذا لا يدل على أن الحروف داخلة تحت هيئة الجملة ولا هيئة الجملة داخلة تحت الحروف. يعني بعبارة أخرى أكو معنى حرفي ومعنى اسمي، هذا اللي شرحته لك في الأصول، وأكو حروف وأسماء اللي وين تقدمت عندنا؟ بالنحو. الحروف في علم النحو هي كلمات مفردة لكن معانيها معاني حرفية. ما قلت اسمي، معانيها معاني حرفية. الحروف معانيها معاني حرفية. يعني بعبارة أخرى، أيهما أعم، المعنى الحرفي أو الحرف؟ المعنى الحرفي أعم. ليش المعنى الحرفي أعم؟ يعني النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. كل حرف فهو شنو؟ معنى حرفي. لكن ليس كل معنى حرفي هو حرف. ليه؟ لأن المعنى الحرفي قد يكون هيئة جملة، قد يكون هيئة فعل مو حرف. لكن مع ذلك شو نسميه معنى حرفي. المهم إذا خلاصة الكلام إن هيئة الفعل وهيئة الجملة والحروف التي مرت في النحو كلها تدل على معان حرفية. يعني المعنى الحرفي على ثلاثة أنواع: الحروف النحوية وهيئة الفعل وهيئة الجملة، هاي كلها تكون معان حرفية. أما المعنى الاسمي فهو الكلمات المفردة أولا ومواد الأفعال. مواد الأفعال. لذلك السيد الشهيد يقول: لو قلنا السير إلى مكة المكرمة واجب، هاي الجملة بها معاني اسمية وبها معاني حرفية. السير شنو السير؟ معنى اسمي لو حرفي؟ معنى اسم نفس السير. إلى حرف وهو كلمة مفردة لكن معناها شنو؟ معنى حرفي، معنى ربطي. يعني يريد يربط لك بين السير وبين مكة. إلى اللي هي تربط السير بمكة شنو تدل؟ تدل على أن ذلك السير قد انتهى بمكة. السير إلى مكة يعني نهايته وغايته شنو؟ مكة المكرمة. مكة معنى اسمي، المكرمة هل نعتبرها معنى اسمي؟ لكن مكة المكرمة هذه هيئة جملة ناقصة. هيئة جملة ناقصة، لذلك تكون معنى حرفي رابطي يربط بين التكرم وبين مكة. واجب السير إلى مكة المكرمة واجب، هاي واجب شنو؟ بنفسها إذا خلاك استقلال يصير معناها استقلال، لكن شنو أنظيفة علما إلى السير؟ نقول السير واجب، السير إلى مكة المكرمة واجب، فواجب خبر علما للسير، فراح يصير جملة تامة، فراح يصير هيئة جملة تامة. وهيئة الجملة التامة معنى اسمي لو معنى حرفي؟ معنى حرفي، لأنه هيئة جملة، ما زال هيئة، إذا هي معنى حرفي. يعني خلي قاعدة بجنة، كل هيئة سواء هيئة فعل أو هيئة جملة ناقصة أو هيئة جملة تامة فهي معنى شنو؟ نسبي ربطي حرفي، كله هيئة، بس اسمع هيئة يكون معنى حرفي. ولذلك من خلال هذا المثال نفهم التفرقة الحقيقية بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، وهي أن المعاني الاسمية هي صنف معاني استقلالية يمكن أن تفهم بذاتها ونفسها ولا تحتاج إلى غيرها ولا إلى طرفين. أما المعاني الحرفية فهي صنف معاني ربطية نسبية متقومة بطرفيها، تحتاج إلى طرفين لكي يحصل بينهما الربط والنسبة. هذا ما نؤمن به في المعاني الحرفية. هذا واضح لو واضح؟ مصطفى كده إلها مادة وإلها هيئة، هاي المادة معناها رسمي، المادة والهيئة معناها حرفي. هو واجب، هذا كلمة واجب، أكو عندنا وجوب وشيء اتصف بالوجوب، وجوب معنى اسمي، أما واجب هيئة واجب معنى حرفي، تدل على شيء اتصف بالوجوب أو شيء صار له وجوب، فراح يصير على وزن صيغة فاعل، فلها مادة ولها هيئة. زين، هذا ما أردنا بيان، لكن يوجد هناك رأي آخر في التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية، وهو ما ذهب إليه الميرزا النائيني. فلنقرأ هذا المصدر حتى نجي إلى كلام الميرزا. بسم الله الرحمن الرحيم. تصنيف اللغة، تنقسم اللغة إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة. ما هي الكلمة البسيطة؟ يقول فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها وتركيبها الخاص، يعني بمادتها وهيئتها. التركيب يعني شنو؟ تركيب الخاص يعني هيئة، يعني عتها مادة، لها مادة ولها هيئة، لكن المادة مو موضوعة لمعنى ولا لمعنى آخر، لا، المادة والهيئة بمعنى واحد، بمادة حروفها المادة وتركيبها الخاص يعني الهيئة بوضع واحد للمعنى. يعني الهيئة مو زائدة على المادة، ماكو هيئة، يعني ماكو معنى زائد. من قبيل أسماء الأجناس مثل شجر، أجر، إنسان، وأسماء الأعلام علي، أحمد، غيره. والحروف، إذا شنو الحروف؟ إذا أين داخل الحروف؟ وين داخل؟ في الكلمة المفردة. لكن دخولها في الكلمة المفردة لا يعني أنها شنو معناها معنى استقلالي إثمي، لا. لذلك نحن نفرق في الكلمات المفردة، بعضها يدل على معنى إثمي وبعضها يدل على معنى حسب. أسماء الأجناس وأسماء الأعلام تدل على معاني إثمية، أما الحروف فتدل على معاني حرفية. يعني ما عندنا قاعدة تقول كل كلمة مفردة فهي تدل على معنى إثمي، لا، بعض الكلمات المفردة تدل على معنى حرفي كما في الحروف مثل من على في. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. من قبيل الفعل فإن له مادة وله هيئة، والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحفظ بانضمام كلمة إلى أخرى وتكون موضوعة لمعنى خاص، وهي على نوعين: تامة وناقصة. الناقصة مثل الهيئة الوصفية والمضاف والمضاف إليه، والتامة مثل المبتدأ والخبر. والهيئات يا هيئات هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة وهيئة الفعل كلها معنى حرفي لو معنى اسمي معنى حرفي، إضافة إلى الحروف. إضافة إلى الحروف يعني كم مثال راح يصير بالمعنى الحرفي؟ هيئة جملة تامة، هيئة جملة ناقصة، هيئة فعل، الحروف. أربعة أمثلة علما للمعنى الحرفي. والهيئات في أنواعها الثلاثة والحروف عموما لا تستقل معانيها بنفسها لأنها من سمخ النسب والارتباطات، لذلك ستكون معان حرفية. ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث إن السير ينتهي بمكة، إذا هي تدل على معنى ربطي معنى حرفي. وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة وصفا لمكة. وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير. هذه نسب متعددة كلها تدخل تحت المعاني الحرفية. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة، يعني ما عندنا حرف، يعني ما عندنا قاعدة كل حرف هو يمكن أن يكون جملة تامة، وما عندنا كل هيئة لا بد أن تكون شنو جملة تامة، بل المعاني الحرفية قد تكون جملة تامة وقد تكون جملة غير تامة. ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة، لأن النسبة بين الطرفين تارة تكون تامة وتارة تكون ناقصة. أما الهيئات، طبعا هنا قاعد نفرق نشوف بين الحرف وبين المعنى الحرفي. حينما نقول الحروف شنو مقصودنا؟ مقصودنا هاي الحروف التي في قبال الأسماء والأفعال التي درسناها في النحو، في من على، لذلك في ومن على إذا تركبت مع غيرها هي بنفسها تدل على ربط بين طرفين، لكن ربطها بين الطرفين لا يعني أن هذين الطرفين لابد أن يكونا شنو جملة تامة، مثل السير إلى مكة. السير إلى مكة صار ربط بين السير وبين مكة، هذا الربط من أين جاء؟ عن طريق الحرف اللي هو إلى، لكن هذا الربط جملة تامة لناقصة. لذلك الحروف لا تعتبر شنو جملة ثانية، وإنما الربط الذي يدل عليه الحال إنما هو من قبيل الجملة الناقصة. لذلك يقول والنسبة التي يدل عليها الحرف يا حرف، مو المعنى الحرفي، لا الحرف نفسه الذي هو في قبال الاسم والفعل غير كافية، يعني هذه النسبة التي يدل عليها الحرف، هاي النسبة اللي يدل عليها الحرف هل هي حرف ولا معنى حرفي؟ يعني عندنا حرف وعندنا نسبة يدل عليها الحرف. دقق، الحرف بنفسه هو حرف مو نسبة، لكن النسبة التي يدل عليها الحرف ها معنى حرفي غير كافية بمفردها لتكوين جملة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة. أما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية والمضاف والمضاف إليه، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم أو صم، فإن زيد عالم تدل هيئتها على نسبة بين زيد وبين عالم، وهذه النسبة يحسن السكوت عليها، لذلك تعتبر شنو نسبة؟ نعم، وسميناها في الحلقة الأولى شنو نسبة؟ غير اندماجية. وصم أيضا يحسن السكوت عليها، لذلك تعتبر نسبة تامة. ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة، عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف هذا أولا، أو لهيئة الفعل، أو لهيئة الجملة الناقصة، أو لهيئة الجملة الثانية. يعني كم مثال؟ أربعة أمثلة. وبالمعنى الإثمي عما سوى ذلك من المدلولات كما أسماء الأجناس والأعلام وغيرها. زين، من خلال هذا الكلام المعنى الحرفي والمعنى الإثمي بأي شيء يفترقان؟ قلنا المعنى الحرفي نسبة متقومة بطرفيها، أما المعنى الإثمي فهو غير متقوم بالطرفين. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الإثمي في أمور، منها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة، فإذا لحاظه استقلالي أو غير استقلالي؟ غير استقلالي. أما المعنى الإسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة لأنه غير متقوم بطرفي. وقد ذهب المحقق النائمي، أما المحقق النائمي فقد فرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بطريقة أخرى تختلف عما ذكرناه قبل قليل. قال الميرزا النعيم إن الحروف تدل على إيجاد المعنى، فلذلك هي معان إيجادية، أما الأسماء فوظيفتها اختار المعنى، ولذلك فهي معان اختارية. فالأسماء اختارية والحروف إيجادية، ما المقصود بذلك؟ يعني شنو مقصود الميرزا النائمي من أن الحروف إيجادية والأسماء شنو؟ شنو المقصود؟ هنالك المعنى الحرفي، يعني حينما نقول الحروف مقصودها المعنى حرفي سواء كان حرفا نحويا او كان نسبه. ما هو المقصود من ذلك؟ شنو يعني ايجادي وشنو يعني افعلي؟ هناك شرحان لهذين المصطلحين، الاخطاري والايجادي. الشرح الاول ما فهمه مقرر بحث الميرزا النايمي، ونقصد بالخصوص السيد الكوئي في اجود التقريرات، حيث فسر الايجاديه والاخطاريه كالتالي. قال اذا جئنا بكلمة نار، قلنا نار، فكلمة نار هل تخلق وتوجد لك معنى ذهنيا ومفهوما جديدا لم يكن موجودا سابقا في الذهن أو لا؟ كلمة نار تدل على معنى ومفهوم موجود مخزون مخبوء في الذهن، ووظيفة كلمة النار إظهار ذلك المعنى وليس إيجاد ذلك المعنى. أيهما الصحيح؟ يعني أنت تقول كلمة نار، كلمة نار تخلق المعنى في ذهنك، أو المعنى موجود سابقا، كلمة النار تخطر المعنى، أيهما هو الصحيح؟ الإخطار. الإخطار يعني كلمة نار تشير إلى معنى سابق في الذهن، لا أنها توجد معنى جديدا. قال المعنى واضح ولا؟ كلمة أسد، كلمة أسد هل تخلق معنى جديدا في الذهن وتوجد معنى جديد في الذهن، أو تشير إلى معنى سابق موجود في الذهن وتخطره في الذهن؟ يا صحيح الجواب إن كلمة أسد لا توجد المعنى، وإنما المعنى موجود في الذهن، موجود، لكننا حينما نسمع كلمة أسد يخطر ذلك المعنى في ذهننا. فلذلك كلمة أسد توجد المعنى أو تخطر المعنى؟ تخطر المعنى. لذلك فهي إيجادية لو إخطارية؟ إخطارية. شنو يعني إخطارية؟ إذا واحد سأل يعني لا توجد معنى جديد، وإنما أكو معنى قديم، هذه الكلمة تشير إلى ذلك المعنى القديم، هاي الإخطارية. هاي الإخطارية بيناتنا يعني حتى مو أصولي، أنه أكو معنى قديم، هاي الكلمة تشير إلى ذلك المعنى قديم. أحسنت، معنى مخزون في الذهن. أما الإيجادية فيقول السيد القوري فهي ثابتة للحروف. لماذا؟ يقول لأن الحروف أو المعنى الحرفي وظيفته الربط بين مفردات الكلام، ولذلك فهو يعني المعنى الحرفي الرابط بين مفردات الكلام متقوم بوجود تلك المفردات. ولذلك هو لا يشير إلى معنى صادق موجود في الذهن قبل مرحلة الكلام. شلون يعني؟ يعني ما عندنا معنى موجود في الذهن سابقا قبل الكلام، بعدين يجينا المعنى الحرفي حينما يربط بين المفردات ويشير إلى ذلك المعنى. لماذا لا يوجد ذلك المعنى؟ لأن المعنى الحرفي متقوم بالطرفين، فقبل وجود الطرفين أكو معنى لو ماكو معنى؟ ماكو معنى. فما يصير نفترض أكو معنى سابق وبعدين نجي نقول الحرف الرابط يشير إلى ذلك المعنى السابق، لأن ذلك المعنى السابق على مرحلة الكلام يوجد بدون طرفين، وهذا خلاف كونه معنى حرفي. إذن المعنى الحرفي مو إلى مرحلتين، معنى موجود بالذهن وبعدين يجي حرف يربط في الكلام يشير إلى ذلك المعنى، لا، وإنما الحرف حينما يربط في حالة الكلام بين المفردات في هذه اللحظة يوجد المعنى في الذهن، يوجد المعنى الربطي في الذهن. ولذلك تعتبر الحروف اختارية أو إيجابية؟ إيجابية. ليش إيجابية؟ لا يوجد معنى سابق قبل الكلام حتى يشير إليه، وإنما هو يوجد الربط بنفسه في مرحلة الكلام. هذا ما فهمه السيد الخوي قدس سره من الإيجابية والإخطارية التي قال بها الميرزا النائم. وخلاصة الكلام إن الأسماء إخطارية، لماذا؟ لأنها تشير إلى معاني سابقة موجودة. أما الحروف فهي لا تشير إلى معاني سابقة بالذهن، وإنما توجد الربط في مرحلة الكلام، أما قبل الكلام فلا معنى لها حتى تشير إليه، لذلك هي توجد المعنى ولا تخطر المعنى. لذلك فالأسماء إخطارية، أما الحروف إيجابية. توجد معنى اللي هو الربط. معنى الحرف شنو؟ الربط الموجود سابقا لو بوجود الكلام والطرفين. فإذا الحروف توجد الربط الذي هو معناها، فهي توجد المعنى ولا تفطر المعنى. يعني الربط مو معنى سابق والحرف يجي يخطر الربط، بل الحرف يوجد، يوجد نفس الربط لا يشير إلى الربط. هذا الكلام صحيح لو مو صحيح؟ الجواب هذا الكلام بهذه الطريقة غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأن الحروف وإن كانت متقومة بطرفيها وتوجد الربط بين مفردات الكلام، حروف وإن كانت كذلك، لكن الحروف أيضا موضوعة لنسبة معينة لها مفهوم ذهني معين. مثلا كلمة في من نعبر عنها شنو؟ موضوع علمنا للنسبة الظرفية. إذن إلها معنى لو ما لا معنى؟ إلها معنى. صحيح الظرفية لا تتحقق إلا بوجود طرفين، إلا أكو كتاب وأكو حقيبة أقول الكتاب في ال... لكن نفس النسبة الغربية لها مفهوم في الذهن أو ليس لها مفهوم في الذهن؟ لها مفهوم في الذهن. من تدل على نسبة الابتداء حتى بغض النظر عن الطرفين، ياهو المبتدئ وياهو المبتدئ، لا نفس الابتداء، نسبة الابتداء الرطية إلها مفهوم في الذهن. إلى تدل على الانتهاء هم إلها مفهوم في الذهن. لذلك حينما أقول الكتاب في الحقيبة فهنا في توتي، في ربطة بين الكتاب والحقيبة، لكن هذا لا يعني أن في ليس لها مفهوم سابق موجود في الذهن وهو النسبة الظرفية. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، في لا تستطيع أن تربط بين الكتاب والحقيبة إلا إذا كانت موضوعة في العرب لمعنى وهو النسبة الظرفية. يعني إذا كانت في ما موضوعة للنسبة الظرفية نقدر نستخدمها للربط بين الكتاب والحقيبة لو ما نقدر؟ ما نقدر. إذن هي موضوعة لمعنى أو غير موضوعة لمعنى؟ موضوع المعنى، فوظيفتها إيجاد ذلك المعنى الموضوع له، لو اختار ذلك المعنى الموجود له اختار ذلك المعنى. فالحروف صارت إيجادية لو اختارية؟ صارت اختارية، صارت اختارية لأنها أيضا موضوعة للمعنى. صحيح أن ذلك المعنى متكون بالطرفين في الخارج، لكن كمعنى كلي هي موضوعة للمعنى. بل شلون يعني حين الوضع؟ حين الوضع ما قاعد نستعملها، قاعد نقول هاي كلمة في نخليها علما للظرفية المفهوم الذهني. طبعا الظرفية في الذهن مو معنى حرفي، معنى اسمي، لذلك نقدر نتصور ظرفية في الذهن. فالظرفية معنى اسمي، في موضوع للظرفية اللي هي مفهوم ذهني، لكن هذا المفهوم الذهني مشروط بأن يكون متقوما بطرفين، لذلك راح يصير معنى حرفي لأنه متقوم، لكنه له مفهوم ذهني صورة ذهنية أو لا. أحسن، وإلا الوضع يا هو الإيجادي، أنا الواضح هو الإيجادي والحرب. الحرب ما راح تصير إيجادي. ليش ما تصير إيجادي؟ تدري ليش ما راح تصير إيجادي؟ لأنني حينما أضع الحرب هذا الجديد للمعنى ورا يوم يومين ثلاثة أيام حينما أستعمله في معنى ما راح يصير موجود لمعنى، وإنما مخطف المعنى الذي وضع له قبل يومين أو ثلاثة، هم راح يصير إخطاري، هم راح يصير إخطاري، لأن استعمال الحرف في معناه متأخر رتبة عن وضعه للمعنى، فيكون مشيرا للمعنى وليس واجدا للمعنى، موجدا للمعنى. أحسن، إذن راح يصير إخطارية لو إيجادية؟ يعني من لا توجد الربط بين الطرفين إلا إذا كنا نفهم معناها الذي وضعت له سابقا، فهي مخطرة للمعنى وليست موجودة للمعنى. الربط متقوم بطرفين لا يوجد إلا بوجود طرفين. الربط الذي حصل بين الطرفين الآن حصل في مرحلة الكلام، لكن هذا الربط حصل ببركة من؟ ببركة الحرف. يعني شنو ببركة الحرف؟ يعني ببركة النسبة التي وضع لها الحرف شنو النسبة التي وضع لها الحرف؟ وهو المعنى الذي وضع له الحرف في مرحلة سابقة. ولذلك أقدر أجيب كلمة في الكتاب في الحقيقة وأجيب كلمة من وأخليها تدل على الغرفية، يصير الكتاب من الحقيقة ويدل على الغرفية. ليش ما يصير؟ لأن من موضوع المعنى وفي موضوع المعنى آخر. هذا أكبر دليل على أنها موضوع المعنى السابق، مو الآن نضح المعنى وتوجد معنى، لا، موضوع المعنى السابق وهي تخطر ذلك المعنى، غاية الأمر ذلك المعنى السابق لا يوجد إلا بوجود طرفين في مرحلة الكلام. يعني خلينا نفرق بين مرحلة الكلام وبين مرحلة المفهوم والمعنى. الحروف لها معنى سابق، لكن هذا المعنى السابق لا يوجد ولا يتحقق في مرحلة الكلام إلا بطرفين الآن. أما معناه السابق فهو موجود من حين الوضع. راح نعمق هذا إن شاء الله بالحلقة الثالثة، نقول نلحظه تارة بالحمل الأولي هاي الصورة وتارة بالحمل الشائر. والسيد الشهيد يقول هذا التفسير الذي ذكره السيد الخوي للإيجازية والإفطارية للميرزا النائمي هذا معنى ساذج بسيط مردود، لأن الحروف أيضا إفطارية وليست إيجازية كما وضحنا. أما المعنى العميق فهو ما يذهب إليه السيد الشهيد ويذكره في الحلقة الثالثة، وراح شنو إن شاء الله نشرحها في الحلقة الثالثة، وهي أنه الأسماء تتحقق وظيفتها، راح نشرحها للشرح مبسط إيش شرح سريع. الأسماء تحقق وظيفتها بإخطار المعنى ولو كان هذا المعنى المخطر هو ليس عين الخارج، ليس عين الخارج، وإنما هو صورة حاكية عن الخارج. يعني كلمة أساس يكفي في ترتيب آثار الأسد على كلمة أسد أن أخطر معنى كلمة أسد، صورة الأسد الذهنية، وإن كانت هذه الصورة الذهنية تختلف عن الخارج، تختلف عن الخارج. فيكفينا في المعاني الإثمية صورة الشيء أو لابد من حضور ذات الشيء، يكفي صورة الشيء. أما في المعاني الحرفية فيقول السيد الشهيد حتى في الذهن نحن نحتاج إلى ربط بين المفاهيم، والربط بين المفاهيم يحتاج إلى ذات الربط، لا يحتاج إلى صورة الربط. شنو الأصح؟ يحتاج إلى صورة للربط لو ذات الربط حتى يقع الربط بين المفاهيم. الجواب يحتاج إلى الربط ذاته ولا تكفي صورته. ولذلك الحرف سيكون إيجابيا. يعني شنو إيجابي؟ ما يعطيك صورة للربط، وإنما يوجد الربط في الذهن كما أوجد الربط في الخارج. أما الأسماء فيكفي أنها شنو؟ صورة عن الخارج، تخطر الخارج، تعكس الخارج، ولا يجب أن يحضر نفس الخارج. هذا نعمقه إن شاء الله كثيرا في الحلقة الثالثة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.